بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التفسير في سورة المجادلة، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لما بين الله سبحانه وتعالى سعة علمه وعظيم مراقبته لخلقه ذكر في الآية السابقة بقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ذكر حال اليهود والمنافقين الذين كانوا يتسارون ويتناجون فيما بينهم ليحصل الحزن والقلق والغضب لدى المؤمنين. كان المؤمن في المدينة يمر على جمع من اليهود أو من اليهود والمنافقين أو من المنافقين، فيتناجون بينهم ويتغامزون ويظهرون الحركات التي تحزن وتقلق وتغضب المؤمن، فيظن هذا المؤمن أنه قد أصاب بعض ذويهم أو بعض أقاربهم ممن ذهبوا للقتال أو للغزوات، إما الأسر أو القتل أو غير ذلك. فتكررت هذه الحالة، وبعد عودة أقارب هؤلاء المؤمنين تبين أن هذه المناجاة ما هي إلا من قبيل إدخال الحزن والسخرية والكيد للمؤمنين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فنهى اليهود أو المنافقين، لأن العلماء اختلفوا من المقصود بقول الله عز وجل الذين نهوا عن النجوى، جل ومعظم العلماء على أنها نزلت في اليهود، وبعضهم قال في المنافقين، وقال ابن عباس في اليهود والمنافقين، وقال بعضهم في عدد من الكفار. فهنا قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أي ألم تعلم، وألم ترى الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستفهام فيه تعجيب، أي ألم تعجب يا نبينا من حال هؤلاء اليهود الذين أمرتهم بالكف عن هذا الفعل وبالكف عن هذا الإثم وبالكف عن هذا التصرف الذي يدخل الحزن والقلق والخوف والغضب في نفوس وفي قلوب المؤمنين؟ فيه تعجيب من حالهم، وهذا يدل على قسوة قلوب اليهود وعلى سوء صنيعهم وعلى إصرارهم على ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام، وأنهم ليسوا بأهل ميثاق أو أهل عهد أو أهل ذمة وما شابه. فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، والنجوى هي التناجي أو المسارة التي قد تلحق بمن يرى أو بمن يحضر هذه النجوى الحزن أو الغضب أو القلق. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى من اليهود وغيرهم من المنافقين ثم يعودون لما نهوا عنه؟ ثم يعودون جاء بلفظ المضارع في إشارة إلى أنهم يرجعون ويصرون مرة بعد مرة ويكررون المناجاة ويكررون التناجي فيما بينهم. قال: ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة ما عليه اليهود وأهل النفاق في هذه المشاهد وفي هذا الموقف، وفي هذا التآمر أو في هذا الفعل منهم القبيح، لابد أن نرجع قليلا إلى بداية هذه السورة. وفي المجالس الأولى ذكرنا بأن الفترة التي نزلت فيها هذه السورة، سورة المجادلة، كانت بين السنة الثالثة والخامسة من الهجرة، أي بعد غزوة بدر وقبل غزوة الأحزاب. وذكرنا أن مجتمع المدينة كان فيه المؤمنون، وكان فيه اليهود، وكان فيه المنافقون، وكانت هنالك فئة من المؤمنين ممن تارة يذهبون إلى مجالس النبي عليه الصلاة والسلام فيقوى إيمانهم، ثم إذا انتقلوا إلى مجالس أهل النفاق ضعف إيمانهم، وإذا حضروا مجالس اليهود كذلك أدخلوا في نفوسهم الريبة والشك والشبه وما شابه. فهنالك فئة من أهل الإيمان، جل الآيات التي نزلت في هذه السورة تستهدف أو تخاطب هذه الفئة، الفئة المترددة، الفئة الذين يسمعون لهؤلاء ويسمعون لهؤلاء، الفئة الذين هم بحاجة لترسيخ الإيمان، وهم بحاجة لتقوية اليقين في قلوبهم حتى يجتازوا هذه التحديات وحتى يجتازوا هذه المحن. ففي هذه المواقف يظهر الله سبحانه وتعالى من خصائص اليهود الذين ما فتئوا بالمكر والكيد للمؤمنين، وخصوصا في هذه الفترة التي لما يتمكن أهل الإيمان ولما يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من تثبيت ركائز ودعائم دولة الإسلام، فكان هنالك بعض الاضطراب وعدم الاستقرار في هذه الفترة. فأنزل الله سبحانه وتعالى وذكر في هذه الآية ثلاثة مواقف وثلاثة مشاهد، منها ابتداء أن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون بما يحزن، وهذا من قبيل الحرب النفسية، والحرب النفسية تضر وتحدث الزعزعة وتحدث التصدع وتحدث عدم الاستقرار، بل أحيانا تكون سببا في هزيمة الأمة. كثرة الشائعات وكثرة الحرب النفسية التي تدخل الحزن في نفوس المؤمنين قد تصيب، نتيجة لهذه التصرفات قد تصيب الأمة بعدم الاستقرار وقد تصيبها بالهزيمة. فقال سبحانه هنا: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى من اليهود والمنافقين ثم يعودون، وهذا يدل على إصرارهم على هذه المعصية وعلى إصرارهم على بث الحرب النفسية وعلى إصرارهم وحرصهم بعدم استقرار هذا المجتمع المؤمن، ثم يعودون لما نهوا عنه من التناجي. ثم قال مبينا إصرارهم والإثم الذي ارتكبوه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون بالإثم أي بالكذب والغيبة واللمز والهمز. الإثم هي المعصية التي وقعوا فيها في ذات الفعل، والعدوان هو الظلم، وهو الإثم الذي تعدى ضرره على المؤمنين أي على الآخرين. ومعصية الرسول في عدم امتثالهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكفهم عن هذا الفعل القبيح وعن التناجي. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود: وإذا جاءوك يا أيها النبي حيوك بما لم يحيك به الله. الله عز وجل أعطى للأنبياء والمرسلين والأصفياء والصالحين، أعطاهم منزلة وأعطاهم مكانة، فمما جاء في تحية الله عز وجل للمرسلين تحية السلام والأمان. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قال وسلموا تسليما. وقال سبحانه: وسلام على المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذه التحية التي تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام من باب إكرامه ومن باب توقيره ومن باب إعطائه مكانته ومنزلته الرفيعة الحقيقية. ولكن اليهود هم اليهود، أهل مكر وأهل خديعة وأهل كذب وأهل نفاق وأهل روغان وأهل دسائس وأهل نقيصة وأهل شتيمة وأهل سباب لغيرهم. وذكر الله سبحانه وتعالى عن حالهم هذا في غير ما موضع وفي غير ما آية، فإذا هم قد تنقصوا من الرب جل وعلا. قالت اليهود عزير بن الله، وقال سبحانه وتعالى عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا يحضرون المجالس مع المؤمنين في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، ولما كان أهل الإيمان يقولون راعنا من باب أن يراعي أحوالهم، وهذه كلمة لا إشكال فيها عند المؤمنين، ولكن هذه الكلمة بعرفهم وبلغتهم هي كلمة قبيحة وفيها مسبة. فكانوا إذا حضروا إلى مجالس النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون راعنا، ففطن لذلك سعد بن معاذ وقال لئن سمعتكم تقولون بهذه القولة ضربت أعناقكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لماذا؟ حتى يجتنب اليهود هذه المقولة التي كانوا يسيئون فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تأتي من الرعونة أو أرعنا سمعك بلا سمع، أو بمعنى كأنك لا سمع لك، فيها تنقص من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء التحذير من هذه المقولة. وإذا جاءوك حيوك، التحية هي الكلمات الأولى التي فيها الترحاب، والتحية في بداية اللقاء. والتحية كانوا قديما إذا التقوا يقول له حياك الله، أي يدعو له بالحياة وطول البقاء، ثم صارت مع مرور الوقت حياك، أي بمعنى تدعو له بطول البقاء. ولكن تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن هؤلاء اليهود كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا حضروا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتنقصون ويتكلمون عليه بأوصاف وبكلمات نابية فيما بينهم، وهذه خصائصهم وهذه أحوالهم التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بها، فإذا ما حضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أن يقولوا السلام عليك كانوا يقولون السام عليك، والسام بمعنى الموت، لأن السلام هي الأمان، والسام الموت والهلاك، والسلام بالكسر هي الحجارة. فهؤلاء كانوا يحرفون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولما أمرهم الله سبحانه وتعالى وقال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، قالوا حبة في حنطة، فكانوا يحرفون. فبدلا من أن يقولوا السلام عليك كانوا يقولون السام عليك. فكان عليه الصلاة والسلام يجيب ويقول وعليكم أو وعليكم السام. فكانت عائشة رضي الله عنها تغضب غضبا شديدا لما تسمع ذلك، وكانت تقول وعليكم السام والذام، وفي رواية كانت تقول وعليكم السام واللعنة، وفي رواية أخرى كانت تقول عليكم السام والغضب. فكان عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب الرفق في كل شيء، فكانت تقول أو ما تسمع ما يقولون، فكان يقول سمعت وأجبتهم. وفي رواية عند إسحاق بن راهوي وقال الألباني عنها هذا إسناد عزيز، لما جاء رهط وعدد من اليهود وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام السام عليك، فردت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وعليكم السام وغضب الله ولعنته إخوة القردة والخنازير. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت أما سمعت ما يقولون؟ قال سمعت، فإن الله يستجيب لنا عليهم ولا يستجيب لهم علينا، يستجيب دعاءنا عليهم ولا يستجيب دعاءهم علينا. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك، أي هؤلاء اليهود أو من أهل النفاق، حيوك بما لم يحيك به الله، وتحية الله للنبي هي السلام، ويقولون مع ذلك مع هذا التنقص وإرادة السوء للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يقولون السلام عليك أي يريدون السوء والنقيصة وأقبح الألفاظ ويريدون الموت والهلاك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وحالهم ويقولون في أنفسهم، أي يقولون إما فيما بينهم، هذا معنى ويقولون في أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي إخوانكم، وكما في قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بعد عبادة العجل بعقوبة القتل، قال: فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل أحدكم الآخر. فهذا معنى ويقولون في أنفسهم، أي لغيرهم فيما بينهم، وكذلك تأتي بمعنى ويقولون، أي يسرون في أنفسهم بدواخلهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. لولا، أي هلا يعذبنا الله بما نقول، للتحضيض، أي مع أننا، هذا لسان حالهم، مع أننا نسب ونشتم وننتقص من نبيكم، وهم لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقول: لو كان النبي حقا لعاجلنا الله بالعقوبة. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي لماذا لا يعاجلنا بالعقوبة وينتصر لنبيه؟ فكانوا يستدلون بعدم تعجيل العقوبة على أنهم على حق وعلى أنهم على صواب، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يظن أن استمراره واستمراءه المعاصي والانحراف وخلاف أمر الله عز وجل أنه على طريق سوي وأن الله يرضى عنه، وهذا غير صحيح، لأنه كان أهل الكفر لما يتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني متى تحل بنا العقوبة ومتى يأتي علينا العذاب والهلاك؟ قل: إنما العلم عند الله، وإنما أنا النذير المبين. أمر العقوبة وأمر الهلاك وأمر العذاب في الدنيا أمره إلى الله سبحانه وتعالى لحكمة ربانية، والله عز وجل له حكمة بالإمهال وبالتأخير، والله عز وجل يمهل عباده ويؤخر ولا يعاجلهم بالعقوبة. وكذلك أمر آخر، أن الذي يستعجل العقوبة الذي لا يضمن أن يعاقب الجاني بأي وقت لضعفه يستعجل العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو القدير وهو العزيز وهو القادر والمقتدر، قادر على إحلال وإنزال العقوبة بهؤلاء بأي وقت، فلا يعاجل بالعقوبة. فهنا لما قالوا ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي هل لا يعذبنا الله بهذا القول وبهذه القبائح وبهذا التنقص؟ الجواب: يقول ربنا سبحانه وتعالى: حسبهم جهنم يصلونها، أي يكفيهم من العذاب ومن العقوبة ومن الشدة ومن الهلاك الذي ينتظرهم والخسارة جهنم والنار الذي سيدخلونها، حسبهم جهنم يصلونها. والصلي يشمل ثلاثة أشياء: يشمل دخول النار، ويشمل غمرهم وإحاطتهم بالنار من كل جانب، قال: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. إذا دخلوا النار لا ينفع الصبر، لا ينفع صبر أهل النار وهم في النار، بخلاف الدنيا، في الدنيا إذا أصيب الإنسان بعذاب أو بمصيبة أو بعقوبة أو بنار فإنه يجبر على نفسه ويجاهدها فيصبر، أما في النار لا يمكن، لا يوجد صبر. قال: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إن صبرتم أو لم تصبروا فالأمر سيان. هنا قال: حسبهم جهنم يصلونها، يدخلونها وتغمرهم من كل جانب والأمر الثالث أي يذوقون حرها وسمومها وزمهريرها وغسلينها وضريعها وزقومها وكل ما فيها من عذاب ومن عقوبة، عقوبة أليمة، عقوبة شديدة، عذاب مهين أليم شديد كبير يوم القيامة. فهنا قال حسبهم، يكفيهم العذاب في جهنم، أنهم يصلون جهنم، يدخلونها ويقاسون أشد العذاب فيها. قال فبئس المصير، فبئس دار المقامة، وبئس المرجع، وبئس المآب، وبئس المكان الذي يصيرون إليه في النار في جهنم. فهذه آية فيها توبيخ وفيها تقريع وفيها تهديد لأولئك الذين يصرون على معاداة أهل الإيمان، ولأولئك الذين ينتقصون من جناب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأولئك الذين يترفعون عن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمتثلون لها. وهذه الآية فيها هدايات وفوائد نقف معها بعون الله سبحانه وتعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.